أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أنه لا بد في مقام البحث فيما لو دعي وجود معاملتين أو معاملة قابلة أن تبرز إثباتاً بمبرزين معامليين، وكان على مستوى الارتكاز الثبوتي تنطبق المعاملتان بحسب شرائطهما الارتكازية العقلائية التي جاء الشارع مقضيا لها ومهذبا ومشذبا في بعض الحالات. فما هو الميزان في عد المعاملة؟ هل الميزان في عد المعاملة حينئذ هو الإبراز الإثباتي؟ إذا متوافق فيها كل أركان وشرائط البيع وكل أركان وشرائط القرض، فهل الميزان في الحكم لها أو عليها المعاملة في الحكمين التكليفي والوضعي؟ هو بحسب المبرز، فإذا أبرزت بيعا كانت كذلك، وإذا أبرزت قرضا كانت كذلك. أم أنه يقال لأن المعاملة ارتكازا إذا كانت واحدة فلا قيمة للمبرز، فإذا كانت إحدى المعاملتين بعنوانها قد انصبت عليها أدلة الإبطال أو التحريم، وكانت الأخرى موافقة أو مطابقة لها في المورد، فإنها تكون مشمولة لأدلة التحريم بدعوى أن أدلة التحريم ناظرة إلى واقع المعاملة لا إلى شكلها، إلى ثبوتها، عالم ثبوتها العقلائي لا عالم إثباتها. ولكن أقدر أن هنالك سؤالا لا بد وأن يطرح بشكل أساسي في المقام، وهو تفصيله في بحث المعاملات في فقه العقود وليس هنا. هذا السؤال الأساسي في تقديرنا متقدم على السؤالين السابقين، وخلاصته أنه هل يوجد معاملتان عقلائيتان تكون شرائطهما في عالم الثبوت العقلائي متحدة من جميع الجهات بدون فاصل بدون مائز بينهما؟ أم لا توجد؟ بل هنالك فارق ركني إن صح التعبير، مش ركني على مستوى الشرائع، أقصد من فارق ركني يعني فارق أساسي في النظر للعقلاء يميز بين المعاملتين. أي معاملتين مفترضتين؟ خصوصا إذا التفتنا إلى أن المعاملات العقلائية متداخلة من حيث النتائج والآثار. وهذا ما يحتاج إلى هندسة بحث المعاملات من جديد، وللأسف هذا غير موجود في كتبنا الفقهية وغير مشبع البحث في الفقه الوضعي أيضا في باب المعاملات. كيف؟ بس بدي أشير إشارة، فكرة بسيطة. مثلا يطرح في الفقه الصلح فقهيا، وكثيرا ما يقول الفقهاء بأن الصلح عقد مستقل، ثم يقولون بأن الصلح قد يفيد فائدة الإجارة، قد يفيد فائدة البيع، قد يفيد فائدة كذا. إذا ذهبنا إلى الارتكاز العقلائي، لا شك ولا ريب أنه لا توجد معاملة اسمها الصلح في عرض بقية المعاملات. الصلح الذي يجري بين اثنين هو بناء علوي للمعاملة. قد يكون متعلق الصلح مبادلة مال بمال فيكون بيع، قد يكون متعلق الصلح مبادلة منفعة بمال، قد يكون متعلق الصلح شيء ثالث أو رابع، بحسب تكوينه المعاملي يكون بيعا تارة وإجارة أخرى وإلى ما هنالك. فالرابطة بين المعاملات الأصيلة وبين الصلح رابطة طولية وليست رابطة عرضية. ولذلك جملة من الفقهاء صرحوا بأن الصلح عندما يكون بيع لا بد وأن تجري، لا أقول ما في بحث بينهم، لكن جملة منهم صرح حيث يفيد فائدة البيع لا بد من توافر أركان البيع فيه، وحيث يفيد فائدة الإجارة لا بد من توافر أركان الإجارة فيه. الأركان أساسا لا نستطيع أن نأخذها من الشارع تعبدا، إذ الشارع كثيرا ما أهمل هذه الجوانب في المعاملة لأنها قائمة ومعروفة الأجزاء والشرائط والأركان عقلائيا. إنما جاء الشارع إليها مشذبا مهذبا، ونادرا أقول نادرا مضيفا، جدا نادر أن يضيف شيء إلى معاملة عقلائية إلا إذا إضافات صغروية، وهذا ليس إضافة في أصل المعاملة، يعني الإرشاد إلى تطبيقات جديدة لنفس المعاملة الكبرى. لكن التشذيب والتهذيب والتفريع موجود كثير، إذ حرمت كثير من الأمور التي لا يجد العقلاء بما هم عقلاء غضاضة التعاطي والتعامل بها نتيجة متبنياتهم ومنطلقاتهم. أيضا الموارد اللي فيها تشذيب وتهذيب في هذه المجالات، الشارع لم يشذب ولم يهذب في العادة من باب التعبد المحض، بل نجد في أكثر هذه التشذيبات والتهذيبات إشارة إلى الأسباب والنكاح. لا تظلموا فلا تظلموا، في الغرب كذا، في وبعضه له جذور عقلائية، لكن العقلاء نتيجة طغيان المادة والمال أرضوا عنه، فجاء الشارع وأرجعهم إلى ارتكازهم الأولي غير المغلوب بشهوة المال.
وهذا بحث سيام يا أخوان في فقه المعاملات، وهذا يغير نتائج مهمة في مسارات الأبحاث في فقه المعاملات. إذا جئنا إلى محل الكلام، أنا بقدر ما تأملت يا أخوان لم أجد معاملتين تتطابقان في جميع الجهات من حيث الموضوع. نعم، وجدت العرب والذين منهم الطبقة التي عايشت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد يعبرون بعقد، بتعبير عن عقد مكان عقد آخر. مثل إجارة الشاة للبنها اللي هو واقعه بيع اللبن، أو بيع خدمة العبد المدبر، ها؟ مع أن واقعه إجارة أو ما يؤدي مؤداه. هذا مبتكر موجود، لكن هذا ما له تقديم وتأخير في محل بحثنا. هذا ما بيعني أن العقلاء في عالم الثبوت يرون هذا شيئا غير الإجارة أو ذاك شيء غير البيع. أيضا قد أشرنا إلى أن التوافق في النتائج لا يعني الاتحاد في الموضوعات، وهذا مهم. إنه هذه معاملة تربحني 100 وتلك معاملة بنفس المال وبنفس الموضوع فيه التجئ لها المعاملة بتربحني 100، فيه التجئ لتلك المعاملة وبتربحني 100، إذا أفادت فائدة واحدة يعني أن المعاملة معاملة واحدة قطعا. تمايز المعاملات عقلائيا ليس بتمايز الآثار بل بتمايز الموضوعات، هذه مهمة جدا. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، كل معاملة على مستوى الموضوع لها أركان أصلية عقلائية. الإجارة مبادلة المنفعة بمال، حقيقة مش مهم شو اشكل على التعريف وشو عرف الفقهاء، واقع الآن شيء اسمه إجارة لما بتكون بيع المنفعة، أنت هذا اسمه إيجار مش بيع عين. تمليك الأعيان إذا كان بدون عوض اسمه هبة، تمليك العين من دون ذكر العوض بشرط تعويض اسمه هبة معوضة، لأنه مش بديل. ولا تعولوا للهبة المعوضة بيع، لكن في أكثر من الهبة المعوضة بتشبه البيع. ها؟ لأن التعويض كان متضمن شرطين أضيفة إلى أصل الهبة، والعقل حيث يكون هذا المعنى وهو واقع في حياتي. جيد، البيع مبادلة الأعيان، بس بالتعريف الدقيق نسميه مبادلة مال بمال لما بدنا نجي نعرف البيع، لكن مبادلة الأعيان هي البيع، والنقد يصبح عين من الأعيان لأن النقد لا يكون نقدا إلا في ضمن عين من الأعيان. طبعا الأعيان المتمولة مو مطلق أعيان. بس قد نختلف نحن بالشرع مع العقلاء في مالية شيء، الشارع بيجي بسقط ماليته، وهذا مش تصرف في الأركان ولا في الكبريات، هذا التصرف في التطبيقات. الشارع أسقط مالية الخمر لأن الشارع يحارب الخمر، الشارع أسقط مالية الميتة لأن الميتة عين نجسة، إما أسقط مالية كل الأعيان النجسة أو الأعيان النجسة التي لا فائدة فيها، ما بدنا نروح للأبحاث الصغروية. لكن سواء أسقطنا مالية الخمر أو ما أسقطنا، عند الكل البيع هو مبادلة الأعيان. شو معنى المبادلة؟ معنى المبادلة يعني يتعين البدل ويتعين بدله، إما خارجا وإما في الذمة. العقلاء وأبناء العرف يعقلون شيء اسمه الذمة، وعاء اعتباري يملكون فيه. ترجمته العملية تكون بتفريغ الذمة بواقع خارجي ينطبق فيه ما في الذمة عليه على الواقع الخارج. هذا هو البيع عند العقلاء. ويتضمن البيع عند العقلاء جزما تعيين البدل من كل من الطرفين. الآن العقلاء هل يشترطون تمييز العوض من المعوض أم يكتفون بالتعاوض بين متعاوض بينهما؟ ما بظن بدنا نتأمل كثير حتى نقول أن العقلاء لا ركنية لتشخيص العوض من المعوض في حياتهم. يكتفي العقلاء في مقام المبادلة بتشخيص العوضين إما خارجا أو في الذمة. إذا خارج بالمشخصات الخارجية، إذا في الذمة بالأوصاف. نعم عادة من يذهب إلى البائع ليشتري، ها؟ حتى لو اشترى بالأعيان يكون هو مشتري صاحب الدكان ما البائع، بس هذا مش يركن معاملة، ما له علاقة بركنية المعاملة. يعني لو التقيا في ساحة ارتفاقا وبدأ بالكلام معا وتطابق مقصودهما مقصوداهما، ما بيسموه العرب بيع؟ إذا بدلت كتابي بكتابك أنا في ساحة من الساحات، لا أنا معروف إني بائع وأنت مشتري ولا العكس. حتى لو تكلمنا، نعم التمييز يكون بأمر غير ركني، بأمر علوي. والله من قال بعته فهو البائع، من قال اشتريته هو المشتري، ومن قال قبلته هو المشتري. هذا ما داخل في حقيقة المعامل. لو ما قال لا هذا بعت ولا ذاك اشتريت، جيد. نعم إذا لم يعين العوض، العرب أو العقلاء، شو بدي بالعرب، عقلاء العالم، ما بيسموه هذا بيع، قطعا ما بيسموه. يقال هذا مضمون بمثله إذا ما عين العوض، إلا إذا صاحبه أعطاه وأسقط ماليته، هذا ما اسمه بيع. في قانون عقلائي بعين العوض هنا، بينما في البيع العوض يخضع لإرادة شخصية للمتعاقدين، قد أزيد وقد أنقص، بينما القانون لا بيزيد ولا بينقص، يقول لك المثل مثليات والقيمة قيميات، مثل يعني بالمعنى العام للكلمة. في خصوصيات الفردية أيضا كذلك، بينما في القانون إذا ما عينا العوض لازم يكون أقرب الأشياء حتى في الخصوصيات العينية، فقط خصوصية شخصية العين تصبح، لأن معنى تسليطه على العين هو هدم خصوصية شخصية العين. يبقى الخصوصية النوعية والخصوصية المالية كما شرحنا قبل يومين. طيب وعلى هذا نقيس بقية المعاملات. إذا جئنا إلى محل الكلام ودوران الأمر بين البيع وبين القرض، صار تعريف البيع مبادلة شخصية بين اثنين، بائع ومشتري، مش مهم من هو البائع ومن هو المشتري. طبعا الشرح بطول الشرائط ما في يدخل فيه يا اخوان، لانه حتى انا بدي اقول لو ما تشخص البائع والمشتري حتى شرع عندك، ليش بدي يبطل البيع؟ غاية الامر لا نعرف موضوع الخيار المختص، اذا ما عرفنا ما فينا نجريه. ليش بدنا نبطل البيع من اساسي؟ الحمد لله. جيد، هنا من الواضح أن الفرق والمائز الأساسي بين القرض والبيع بعد أن كان في كل منهما تعاوض، يعني بدي عوض، باذل المال بده عوض سواء بالقرض أو بالبيع، المائز الأساسي الواضح هو أن العوض يشخص في البيع بحسب الإرادة الشخصية للمتعاملين، بينما العوض في القرض لا يتشخص بحسب إرادة شخصية للمتعاملين، بل هو متشخص بنفسه عقلائيا، فيثبت في الذمة المثل إذا كان مثليا، والأقرب المثل يعني عمليا، إنسان نحن بدناش نطلع عن الاصطلاح الفقهي، إذا كان قيميا، يعني في القيمية أيضا هو مثل، لكن مو مثل من جميع الجهات، مثل عرفي، لأن خصوصية العين في القيميات أيضا تلحظ. جيد، باستثناء الخصوصية الشخصية للعين. الآن بعد ذلك إذا كان أحدهما مؤجل في إحدى المعاملتين دون الأخرى، فإن هذا لا يكون فارقا في تسمية الشيء بيعا، وكذلك في القرض، لأن القرض قد لا تعين مدة فينصرف إلى الحال فيطالب به في أول الأزمنة. وليس في ركن القرض أن يكون مؤجلا كما هو واضح، وفي الوقت الفاصل العرفي بين تسليم العين في البيع والتسلم، حتى في بيع الحال بالحال أيضا توجد نتيجة القرض هنا، لكن لا يسمى قرضا عند العرف قطعا. من هنا فإن بيع الشيء بمثله، ما بدنا نحكي بالزيادة، بيع الشيء بمثله حالا يسمى بيع. بسبب تقول هذا باطل من باب اللغو، باطل من باب آخر، خلينا نبحث، لكن اسمه بيع، ما اسمه شيء آخر حالي. إذ تبادل خصوصيتي شخصيتين في المبيعين، يعني المبيع والثمن، قد يكون وراءه منظور عقلائي. في بعض الحالات في ناس بيقول لك أنا خصوصية هذه العين لا أتخلى عنها مهما كان لأنها تعني لي. والله كانت معي في سفر الحج أو ورثتها من أبي. في ناس بالعكس بيقول لك هذه العين جاءتني من شخص لا أحب أن يراها بين يديك فبدلها بعين مثله. هو خاتم اسمه مثلا على الكتاب، أنا بهمني كتاب ما أخذ اسم الجانب العين مثلا لنفترض. فهذا اسمه بيع لأننا عيننا المسمى. المسمى الذي عيناه مطابق لما كان يثبت في الذمة لو لم نعين في القرض. مجرد المطابقة في خصوصيات المسمى وتدخل الشخص في تعيين البدن وكونه مطابقا لما لو لم نسمي، هذا لا يصيره غير بيع، يبقى بيع. ما فينا نقول هذا مش بيع لأنه التقى مع القرض. فأقول الظاهر أن المائز الصنفي أو النوعي شو أنا سميه مو مهم الآن اصطلاحات الفلسفة والمنطق، بين البيع وبين القرض هو تعيين العوض من قبل المتعاملين في أحدهما، طبعا إما شخصي أو كلي في الذمة مو مهم، وعدم تعيينه من قبل الآخر. في باب التعيين اسمه بيع، في باب عدم التعيين اسمه قرض. أضيف وأضاف سواء تطابق أو لم يتطابق في النتيجة. يعني لو كان تعيين الشخص هو المثل فقد تطابق في النتيجة، البيع المؤجل إلى شهر مع القرض المؤجل إلى شهر نفس الشيء من حيث النتيجة، لكن من حيث الركنية هذا بيع لأننا عينا العوض بشكل شخصي أو كلي في الذمة وتبادلنا عليه. هناك ما تبادلنا، هناك القانون عين البدل. يبقى البحث هنا أن التطابق في التأثير والنتيجة مع انصباب الدليل الشرعي على أحد العنوانين في المقام وهو عنوان القرض، هل يؤثر أثره في العنوان الآخر أو لا يؤثر أثره في العنوان الآخر؟ لأن الأحكام تدور مدار الموضوعات. هذا بالعبادات 100% ماشي، في المعاملات هل نستطيع أن نقول بأنها تدور مدار الموضوعات أم مدار ارتكازيات الموضوعات؟ إنه الشارع إذا عم بيهاجم حالة معينة، هذه الحالة موجودة فيما سميناه بيع، فينا نتعدى، ويا ترى هل هذا قياس أم ليس قياسا إذا تعدينا؟ لا، الأدلة تطبيق المفهوم على المصداق واضح. في موضوع ثاني مثل الفرق إنه إرادة الشخصية أنا كمعامل عينت ما كان يثبت بحسب القانون القرضي بعينه، تبهتوا؟ هنا طبعا في حالتين، مرة بيكون كلي في الذمة ومرة مشخص لكن التسليم بعد شهرين ونفس مثل. شو بتقولوا وشو بيقولوا الفقهاء؟ يأتي تتمة البحث إن شاء الله، بحث مهم جدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.